وعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا بعد. فموعدنا مع الفصل السادس من ابواب الجمعه وهو شروط الجمعه. شروط الجمعه يشترط لصلاه الجمعه ما يشترط لغيرها من الصلوات المفروضه كالاذان والوقت وما الى ذلك. وقد ضربتم مثالا بالاذان والوقت لان وقت الجمعه اختلف فيه اهل العلم وكذلك الاذان. فلنبدا هذا الفصل بهما. اولا وقت الجمعه ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفه واهل الظاهر وعامه اهل العلم الى ان وقت صلاه الجمعه هو وقت صلاه الظهر، يبدا من زوال الشمس وينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، يعني بدخول وقت العصر. فهذا مذهب الجمهور. وذهب الامام احمد رحمه الله وهذا قد روي عن بعض الصحابه باسانيد لا تثبت ان وقت الجمعه يجوز ان يكون قبل وقت الزواج، يجوز ان يكون قبل وقت الزواج. ثم اختلف الحنابله فيما بينهم، هل يبدا في الساعه السادسه ام في الساعه الخامسه ام انه يبدا من دخول وقت صلاه العيد، يعني يجوز للانسان ان يصليها في وقت الضحى مثلا. فمذهب احمد رحمه الله ان الجمعه يجوز ان تصلى قبل الزوال. وفي الحقيقه اعتمد الامام احمد على حديثين ليسا صريحين في هذا الباب وعلى بعض الاثار عن الصحابه رضي الله عنهم لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. اما الحديثان فالاول ما اخرجه الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي الجمعه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني المواضع. جزاك الله خيرا. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي الجمعه ثم نذهب الى جمالنا، الجمال الابل، فنريحها حين تزول الشمس، يعني المواضع، يعني بالجمال المواضع التي تستخدم في الري. فإذا كانوا يذهبون إلى إبلهم لإراحتها حين تزول الشمس فيستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة قبل أن تزول الشمس. واضح؟ والحديث الثاني رواه الجماعة من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد الإمام أحمد ومسلم والترمذي في عهد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فموعدنا مع الفصل السادس من أبواب الجمعة، وهو شروط الجمعة. شروط الجمعة: يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لغيرها من الصلوات المفروضة كالأذان والوقت وما إلى ذلك. وقد ضربت مثالا بالأذان والوقت، لأن وقت الجمعة اختلف فيه أهل العلم، وكذلك الأذان. فلنبدأ هذا الفصل فيهما. أولا، وقت الجمعة. ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر وعامة أهل العلم إلى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، يبدأ من زوال الشمس وينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، يعني بدخول وقت العصر. فهذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قد روي عن بعض الصحابة بأسانيد لا تثبت، أن وقت الجمعة يجوز أن يكون قبل وقت الزواج، يجوز أن يكون قبل وقت الزواج. ثم اختلف الحنابلة فيما بينهم، هل يبدأ في الساعة السادسة أم في الساعة الخامسة، أم أنه يبدأ من دخول وقت صلاة العيد، يعني يجوز للإنسان أن يصليها في وقت الضحى مثلا. فمذهب أحمد رحمه الله أن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزواج. وفي الحقيقة اعتمد الإمام أحمد على حديثين ليسا صريحين في هذا الباب، وعلى بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. أما الحديثان، فالأول ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني المواضح. جزاك الله خيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا، الجمال الإبل، فنريحها حين تزول الشمس، يعني المواضح، يعني بالجمال المواضح التي تستخدم في الري. فإذا كانوا يذهبون إلى إبلهم لإراحتها حين تزول الشمس، فيستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة قبل أن تزول الشمس. واضح؟ والحديث الثاني رواه الجماعة من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد الإمام أحمد ومسلم والترمذي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرئيس مسلم: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوجه الاستدلال بهذا الحديث. قال ابن قتيبة رحمه الله: ولا تكون قيلولة ولا يكون غداء بعد الزواج. القيلولة والغداء قبل الزواج. فإذا كانوا يقيلون ويتغدون بعد ويتغدون بعد قبل أن تزول الشمس، فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزواج، وهذا هو المطلوب. واضح الحديثين؟ الجمهور قالوا أبدا هذان الحديثان ليسا صريحين في المسألة، بل المراد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة في وقت الزوال ولا يؤخرها عن وقت الزوال، بل يبكر بها في أول وقتها، وكان يخفف الخطبة والصلاة صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المراد، أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الجمعة في أول وقتها. طيب، ما الذي دعا الجمهور إلى أن يقول ذلك؟ قال والله قد ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نجمع، أي نصلي الجمعة، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس يعني إذا دخل وقت الظهر، ثم نرجع نتتبع الفيض. ثم نرجع نتتبع الفيض. ما هو الفيض؟ هو الظل الذي يكون بعد الإيه؟ بعد الزواج، حين ينتقل ظل الشيء من ناحية المغرب إلى ناحية الإيه؟ المشرق. ثم نرجع نتتبع الفيض. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في وقت الزواج حين تزول الشمس، يعني حين يدخل وقت الظهر، لكنه كان يخف الصلاة بحيث أنهم يرجعون يتتبعون الشيء، يعني يبحثون عن الأماكن الظليلة ليستظلوا بها من الشمس، يعني معناه أن الظل كان خطيرا. وفي رواية عند البخاري أيضا: ثم ننصرف وما للشيطان شيء يستظل به. ثم ننصرف وما للشيطان شيء يستظل به. إذا يلاحظ في هذه الرواية أن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه لم يمشي الظل من أصله، وإنما نفى أن يكون الظل كاملا أو كافيا للتظلل به، بحيث أنه يحتاج العبد إلى أن يتتبع مواطن الظل حتى يستظل من الشمس. واضح؟ يبقى إذا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه بين في الحديث أمرين: الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع إذا زالت الشمس، وهذا هو المطلوب، والثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطيل في الخطبة ولا في الصلاة بحيث أنهم يرجعون يتتبعون الفيض. واحد يقول: طيب كيف؟ كيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب الجمعة وقد مثلا قرأ سورة قاف في خطبة الجمعة وذكر فيها بأيام الله عز وجل، ثم كان يصلي بعد ذلك إما بسورة الجمعة مع سورة المنافقين، أو بسورة سبح اسم ربك الأعلى مع سورة الغاشية، أو بسورة الجمعة مع سورة الغاشية؟ احنا أخذنا الكلام ده المرة الماضية، مش كده؟ فكيف لا يكون الظل تكون في هذه المدة؟ قالوا: لأنه كانت الحيطان قصيرة، كانت حيطان الأبنية قصيرة. أنا رأيت هذا، ذهبت مرة إلى اليمن في عام 80، وذهبت إلى البادية مأرب بالتحديد، فلاحظت أن البيوت هناك لا يمكن الإنسان أن يقف في البيت بطوله، الأسقف واطية، الأسقف واطية. فالحاصل أن الظل ما كان يتكون بسرعة، وإنما يحتاج إلى وقت طويل، لأن الشيطان كان فيه قصيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالصلاة. هذا حديث دليل الجمهور. الدليل الثاني: أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس. بشايف سنة بن الأبعد يقول: إذا زالت الشمس. وهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما يقول: حين تزول الشمس. يعني إذا كان يصليها في وقت الظهر. الأمر الثالث أن الجمعة بدل أصلا عن الظهر. الجمعة بدل عن الظهر، فينبغي أن تكون في وقت الظهر. الدليل الواضح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني لم يكن للصحابة رضي الله تعالى عنهم خدم، ولكن كان كل واحد يقوم بمطالبه. كان الناس مهنة أنفسهم، فإذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، وطبعا الشغال ويذهب إلى الجمعة في ملابس العمل وما إلى ذلك، راحوا في هيئتهم. فقيل لهم: لو اغتسلتم، من القائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في رواية في الصحيحين: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، أنه عليه الصلاة والسلام قال لإنسان منهم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. طيب، ما هو محل الاستدلال، وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر؟ كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في ثياب في هيئتهم. فقيل لهم: لو اغتسلتم. محل الشاهد قولها راحوا، لأن الرواح لا يكون في أول النهار، وإنما يكون بعد الزوال في منتصف النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخذه الترمذي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصة، والغدو هو الخروج الذهاب في أول النهار، تغدو خماصة وتروح بطانة. واحد يقول: لماذا معنى هذا؟ أنهم كانوا يروحون، يعني كانوا يذهبون إلى الجمعة في وقت الزوال. قد يقول قائل: لقد مر بنا حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسلا جنابا، يعني غسلا كغسل الجنابة، ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، هي راحة هذه، وراح هنا الرواح هنا في أول النهار، فكيف تقول إن الرواح مخصوص بوقت الزوال أو عند انتصاب النهار؟ الجواب على ذلك أن القرينة نفسها هي التي دلت على أن المراد بالرواح هنا المعنى المجازي، المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. فكل كلمة أو كثير من الكلمات لها معاني حقيقية ومعاني مجازية، فالأصل أن لا ينتقل عن المعنى الحقيقي للكلمة إلى المعنى المجازي إلا بالدليل، والدليل هنا موجود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ثم راح في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، إلى أن قال في الساعة الخامسة والسادسة. فهذه هي القرينة. آخر دليل ذكرته في المرة السابقة هو الحديث الذي أخرجه النسائي، هو نفس حديث أبي هريرة الذي ذكرته الآن، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري 5 ساعات، وعند النسائي من نفس الطريق تقريبا ذكر 6 ساعات. تذكرون هذا الكلام الذي ذكرته في المرة الماضية: ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث كما ذكرت من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من نفس هذا الطريق رواه الإمام الليث بن سعد، برضو الليث بن سعد ومالك كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، إلا أن الليث بن سعد زاد ساعة سادسة. ورواية الحديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنه، ثم كمثل من يهدي بقره، ثم كمثل من يهدي شاة، بعد الشاة دجاجة، بعد الدجاجة دجاجة عصفورا، بعد العصفورة بيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف، فإذا جلس الإمام طويت الصحف. وهذه الرواية رواية الليث بن سعد تابعه عليها محمد بن عجلان عن أبيه إلى آخر عن أبي هريرة. إذن هذه الساعة السادسة التي زادها الليث بن سعد تابعه عليها غيره، إذا هي كم ساعة؟ 6 ساعات. وقد ذكرت سابقا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة. إلى آخر الحديث يوم الجمعة 12 ساعة. وإذا كان وقت الزوال يكون عند انتصاف النهار، بمعنى هذا أن الساعات الست تبدأ من بعد صلاة الفجر وتنتهي بخروج الإمام في وقت الزوال، لأن هذا الحديث يدل على أن الإمام يخرج في نهاية الساعة السادسة. واضح قلنا؟ فهذه الأدلة صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، يعني إذا دخل وقت الظهر. وأما الحديثان اللذان استدل بهما الإمام أحمد رحمه الله فهما يدلان على شدة التكفير. فأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، كأن الإمام أحمد حمل قوله قول جابر حين تزول الشمس على مسألة الذهاب إلى الجمال لإراحتها، والجمهور قالوا أبدا، مراد جابر أننا كنا إذا زالت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. واضح؟ المراد هنا إيه؟ أن النبي عليه السلام كان يبكر بالصلاة ولا يطيلها ولا يطيل الخطبة صلوات الله وسلامه عليه. وأما قول سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ذلك لأن النبي عليه السلام ندبهم إلى التكفير، فما كانوا يقيلون كانوا يؤجلون كل شيء حتى يبكروا إلى الجمعة، فإذا فرغوا من الجمعة أتوا بالغداء تغدوا وقالوا بعد صلاة الجمعة. مما يدل على هذا أثر في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن أبي سهل بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت صنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح في المسجد يوم الجمعة إلى جوار الجدار الغربي، فإذا غطى الظل ظل الجدار الآخر خرج عمر رضي الله تعالى عنه، يعني خرج إلى المنبر ليصلي الجمعة، فإذا فرغنا من صلاة الجمعة قلنا قيلولة الضحى، القيلولة التي كانوا يقيلونها في وقت الضحى أجلوها في يوم الجمعة إلى ما بعد صلاة الجمعة. واضح لحد الشاهد هذه القنطرة لا يمكن أن يغطي الجدار بظله تماما إلا حين يدخل وقت الزواج. ومع ذلك يقول ثم نقيل بعد الجمعة قيلولة الإيه؟ قيلولة الضحى. معنى هذا أنهم كانوا يؤخرون الإيه؟ القيلولة، وكانوا يؤخرون الغداء في يوم الجمعة على وجه الخصوص للتفكير إلى الصلاة، للتفكير بالخروج إلى الصلاة. وأما الآثار التي احتج بها الإمام أحمد رحمه الله فلا يصح منها شيء كما قال الإمام ابن المنذر، ومنها ما أخرجه الدارقطني وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبيه عن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكانت خطبته وصلاته قبل أن ينتصف النهار أو قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله تعالى عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاد ذلك ولا انكره. إذا منهم من كان يصلي الجمعة قبل انتصاف النهار وقبل دخول وقت الزواج، ومنهم من كان يصليها بعد ذلك، وما عاد أحد من الصحابة هذه الأفعال. لكن هذا الأثر عن عبد الله بن سيدان السلمي وهو في الاحتداد به نظر كما قال الإمام البخاري رحمه الله لا يحتج به، ضعيف، إذا هذا الأثر لا يصح. كذلك روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة ضعيف، قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال لقد خشيت عليكم الحر، خشيت عليكم الحر. وهذا الأثر إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سلمة. أيضا عن سعيد بن سويد عند ابن أبي شيبة قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى، وهذا الأثر أيضا إسناده ضعيف وسعيد بن سويد ضعيف. نحن عندنا ثلاثة آثار كلها إيه؟ ضعيفة. من الثابت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سويد بن غفلة رضي الله رحمه الله قال صليت مع أبي بكر وعمر الجمعة حين زالت الشمس، وهذا إسناده قوي. يبقى لا الآثار صحت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الحديثان اللذان احتج بهما الإمام أحمد فيهما دليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة قبل وقت الزواج. لكن يستفاد منهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يبشر بالصلاة، فالقول في ذلك ما قاله جمهور العلماء أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. أما عن الأذان فمعلوم أن الأذان كان واحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صعد المنبر أذن بلال رضي الله تعالى عنه، فإذا فرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام أقام بلال الصلاة. ومعلوم أن الذي أحدث الأذان الثاني أو إن شئت فقل الثالث وإن شئت فقل الأول باعتبارات مختلفة سأبينها، الذي أحدثه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد أحدثه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لعلة ولمصلحة، وهي أن الناس كثروا في المدينة فشرع عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الأذان ليتأهب الناس للذهاب إلى الجمعة لأنهم كفروا، وإذا ارتفعت المدينة وكفر أهلها فقد لا يسمع الناس النداء إلا كما حدث مثلا مع عثمان نفسه رضي الله تعالى عنه في زمان عمر بن الخطاب. هذا الحديث ذكرته في أثناء الكلام على غسل الجمعة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال بين عمر على المنبر يخطب على المنبر في يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين. رواية الإمام مسلم بيانت أنه كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر أية ساعة هذه؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إني شغلت، انشغلت في أعمال، إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. شغلت بالأذان فانقلبت إلى أهلي فلم أزد على أن توضأت، يعني ما أضعت وقتا من لحظة أن سمعت الأذان انقلبت إلى أهلي ولم أزد على أن توضأت. فقال له عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فإذا الأذان كان أذانا واحدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث رضي الله تعالى عنه ليتأهب الناس للذهاب إلى الجمعة. إذا هذا الأذان ابتداء نقول إنه شرع لمصلحة، شرع لمصلحة، فإن زالت هذه المصلحة فلا وجه للإبقاء على هذا الأذان. أما الدليل على ما ذكر فقد روى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث. يمين الذي زاد، من الذي زاد النداء الثالث؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا راجعت ألفاظ الحديث ستجد في رواية لمسلم رواية للبخاري أولا أن الذي زاد النداء الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، مؤذن واحد فقط، وكان الأذان وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. هذه رواية عند البخاري، هذه الرواية تدل على أن الذي زاد النداء الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مؤذن واحد، وأن هذا المؤذن كان يؤذن إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، صح؟ وفي رواية الإمام المسلم أن النداء الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان، الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان. وفي رواية عند أبي داود أن عثمان هو الذي فأمر عثمان بالأذان الأول، مرة ثالث ومرة ثاني ومرة أول، نعم يمكن أن يسمى ثالثا باعتبار أنه مزيد على الأذان والإقامة، مزيد على الأذان، الأذان والإقامة، الأذان الأصلي والإقامة. إنما الكلام قال بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين هنا إيه؟ الأذان والإقامة، بل يسمى ثالثا باعتبار أنه مزيد على الأذان الأصلي والإقامة، ويسمى أولا باعتبار أنه يكون قبل الأذان الأصلي حين يجلس الإمام على المنبر والإقامة، ويسمى ثانيا باعتبار الأذان الحقيقي دون اعتبار الإقامة، يعني خد الأذان الثاني يبقى الأذان الثاني والأول والإقامة ليست إيه؟ ليست مرادة، واضح يا اخوانا؟ طيب هذا بن حبيب او روى ابن حبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لقي المنبر وجلس اذن المؤذنون. اذن المؤذنون. المؤذنون قال وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد. انا رأيت هذا في المدينة المنورة لكن الحمد لله ان الله تبارك وتعالى شاء ان يقضى على هذه البدعة على ايدي العلماء الكرام علماء الكبار. لكن انا شاهدت هذا بنفسي في المدينة المنورة في عام 80 او اواخر 79 كان ثلاثة او اربعة يؤذنون في وقت الجمعة اربعة متتابعين. ابن حبيب رحمه الله قال كان النبي عليه السلام اذا رقي المنبر فجلس اذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد فاذا فرغ الثالث او حتى اذا فرغ الثالث قام عليه الصلاة والسلام فخطب. وهذا في الحقيقة اثر لا اسناد له يصح. اسناده ليس صحيحا ولا معروف اسناد اصلا فلا يخبر مثل هذا. لكن جمع ان الثابت في الصحيح في حديث السائب بن يزيد في رواية البخاري الثانية ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد فقط. وكان يؤذن اذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وكذلك كان الامر في عهد ابي بكر وعمر. فهذا لا ينتقص اليه بل كما قال الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره عند الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة قال المراد بالأذان الثالث بعد أن أورد حديث السائب بن يزيد قال المراد بالأذان الثالث باعتبار الأذان والإقامة لأن الإقامة تسمى أذانا واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. قال فظن بعض من لا علم له أنها ثلاثة فجعل المؤذنين ثلاثة فكان هذا وهما ثم جمعهم يؤذنون في وقت واحد مع المؤذن الراتب تحت المنبر إذا جلس الإمام على المنبر فكان وهما على وهم وكل ذلك محدث لا أصل له. ولذلك نص ابن الحاج في المدخل على أن هذه الصورة بدعة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية أو الاختيارات العلمية لا أذكر نص على بدعية هذا الأمر. طيب قال الحافظ رحمه الله والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد لأنه كان خليفة مطاع الأمر رضي الله تعالى عنه. إلا أن الفاتهاني رحمه الله ذكر أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج الثقفي وأول من أحدثه في البصرة زياد. قال وقد بلغني أن أهل المغرب الأدنى ليس عندهم إلا أذان واحد. أهل المغرب الأدنى هم يعتبروا ايه عند ليبيا الحته دي هؤلاء يعتبروا غضبنا فليس عندهم الا اذان واحد. وعلى كل حال اخرج ابن ابي شيبه باسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال الاذان الاول يوم الجمعه بدعه. الاذان الاول يوم الجمعه بدعه. طبعا استدعاها عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد ونحن لعلنا نتذكر حديث العراض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لكن عثمان أدي الآخر لو سمحت لكن عثمان إنما أحدث هذا الأذان لمصلحة رضي الله تعالى عنه فإذا زالت هذه المصلحة فمن كان مستنا بعثمان فينبغي عليه، وهذا الحمد لله موجود في مساجد السنة في بلادنا، لا يؤذنون إلا أذانا واحدا حين يجلس الإمام على المنبر. قال الشافعي في الأم رحمه الله: وأحب في الأذان يوم الجمعة، وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة إذا دخل الإمام إلى المسجد وجلس على المنبر، فإذا فعل ذلك أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب، لا يزيد شيئا على ذلك، لا يزيد شيئا على هذا الأمر. قال: وقد كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تلميذ ابن عباس والذي تصدر للفتوى بمكة بعد ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث والذي أحدث الأذان الزائد. طبعا لا وجه لإنكار عطاء لأن هذا ثابت في حديث السائب بن يزيد كما سمعت. وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث ويقول: أحدثه معاوية. وأيهما كان، سواء كان الذي أحدثه عثمان أو معاوية رضي الله تعالى عنهما، يقول الشافعي: وأيهما كان فالذي كان عليه الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه، الذي كان عليه الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه. ونص أيضا على بدعية أن يؤذن مؤذنون جماعة كما قال القرطبي وكما قال ابن الحاج وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. فمن كان مستنا بأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه فليعلم أنه إنما زاد هذا الأذان ليتأهب الناس كما قال الماوردي رحمه الله، ليتأهب الناس في الذهاب إلى الجمعة، يتأهب الناس في الذهاب إلى الجمعة. إذا عدمت هذه المصلحة، لا سيما أن المساجد الآن كثيرة جدا ويؤذن للصلاة في مكبرات الصوت مايكروفونات وما إلى ذلك، كل إنسان في كل بقعة في كل طريق أو شارع إن لم يجد مسجدا في هذا الطريق سمع الأذان من المسجد الموجود في الطريق المجاور وهكذا. إذن ينبغي أن يعود الأمر إلى ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. هذا هو الشرط الثاني الذي وقع فيه الخلاف من الشروط التي تشترط لسائر الصلوات، وقع فيه خلاف فيما يتعلق بصلاة الجمعة. وأما الشروط الخاصة بصلاة الجمعة فقط، فقد تكلم العلماء في ستة شروط. لا يصح من هذه الشروط إلا الشرط الأول، وهو شرط أن تؤدى الجمعة في جماعة. هذا هو الشرط الأول، أن الجماعة شرط في صحة الجمعة. قال ابن رشد: اتفق الكل في بلاد المختلف، اتفق الكل على أن الجماعة من شرطها. وكذلك قال الإمام الصنعاني في سبل السلام: وأجمعوا على أن الجماعة شرط في صحتها، فلا تصح من منفرد، لا تصح من منفرد. أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد زعم أو روى عن داود الظاهري أنه قال: إن الجمعة تصح من المنفرد، تصح من المنفرد. وقد روى عنه ابن حزم، روى عن داود خلاف ذلك، أن داود يشترط للجمعة أو أن الجمعة تنعقد عنده رجلين، إمام ومعه رجل آخر. واضح؟ لأنك ستجد في هامش المحلى للشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: وبدت بهامش النسخة الرابعة عشر وجد تعليقا لأحدهم يقول فيه: نقل أبو عمر بن عبد البر عن داود الظاهري أن الجمعة تصح من الواحد يعني تصح للمنفرد، وحكى عنه ابن حزم خلاف ذلك. فالشيخ شاكر قال لم يحكى عنه ابن حزم خلاف ذلك، بل هذا هو الصواب. فتأمل إن ابن حزم لم يحكي عن دليل الظاهري خلاف ما حكاه ابن عبد البر. ومن راجع المحلى فعلا سبحان الله العظيم ليس أحد معصوم من الخطأ. قدامك نفس الصفحة، ابن حزم رحمه الله قال وذهب إبراهيم النخعي إلى أن الجمعة تصح بواحد مع الإمام، وهو قول الحسن ابن حيث، وبه يقول أبو سليمان، وبه أخذ يعني ابن حزم. أبو سليمان هو داود الظاهري. ثانيا، كيف يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن الجمعة تصح من المنفرد، وهو صحح حديث خالق بن شهاب رضي الله تعالى عنه، تكرينه حديث خالق بن شهاب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا إيه؟ في على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. مش كده؟ محل الشاهد قوله حق واجب على كل مسلم في جماعة. الشيخ شاكر بعطيه طبعا أن طارق بن شهاب هذا ما ذكرته سابقا عند تعليق على الحديث، قلت أن طارق بن شهاب قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فغايته أن يكون إيه؟ مرسل إيه؟ مرسل صحابة، ومراسيل الصحابة حجة عند عامة أهل العلم، بل نقل ما حكى بعض الحنفية الإجماع على أن مراسيل الصحابة حجة، وإنما خالف في ذلك أبو إسحاق للسرايني فقط. الشيخ شاكر في هذا الموضع قال لقد روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث اذا متصل صحيح الاسناد، هكذا قال الشيخ شاكر. فاذا كان الشيخ شاكر صحح الحديث فلا وجه اذا لان يقول ان الجماعه تصح من الواحد، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول حق واجب على كل مسلم في جماعه. فلا التفات الى مقالات المتاخرين الشيخ احمد شاكر على جلاله قدره، لكن الكل يؤخذ من قوله وايه ويرد. فليس احد معصوما، المعصوم هو النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالجماعه كما سمعت كلام ابن رشد رحمه الله اتفق الكل على ان من شرطها من شرط الجمعه ان ابن حزم لم يحكي عن داود الظاهري خلاف ما حكاه ابن عبد البر. ومن راجع المحلى فعلا سبحان الله العظيم ليس احد معصوم من الخطا. قدامك نفس الصفحه، ابن حزم رحمه الله قال وذهب ابراهيم النخعي الى ان الجمعه تصح بواحد مع الامام، وهو قول الحسن ابن حيث، وبه يقول أبو سليمان، وبه أخذ يعني ابن حزم. أبو سليمان هو داود الظاهري. ثانيا، كيف يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن الجمعة تصح من المنفرد، وهو صحح حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه، تكفيره حديث طارق بن شهاب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا إيه؟ في على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. مش كده؟ محل الشاهد قوله حق واجب على كل مسلم في جماعة. الشيخ شاكر بعطيه طبعا أن طارق بن شهاب هذا ما ذكرته سابقا عند تعليق على الحديث، قلت ان طارق بن شهاب قال ابو داود راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فغايته ان يكون ايه مرسل ايه مرسل صحابه، ومراسيل الصحابه حجة عند عامة أهل العلم، بل نقل ما حكى بعض الحنفية الإجماع على أن مراسيل الصحابة حجة، وإنما خالف في ذلك أبو إسحاق للسرايين فقط. الشيخ شاكر في هذا الموضع قال: لقد روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث كده متصل صحيح الإسناد، هكذا قال الشيخ شاكر. إذا كان الشيخ شاكر صحح الحديث فلا وجه إذن لأن يقول إن الجماعة تصح من الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حق واجب على كل مسلم في جماعة. فلا التفات إلى مقالات المتأخرين الشيخ أحمد شاكر على جلالة قدره، لكن الكل يؤخذ من قوله وإيه ضرب، فليس أحد معصوما، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجماعة كما سمعت كلام ابن رشد رحمه الله اتفق الكل على أن من شرطها من شرط الجمعة الجماعة، ثم اختلفوا في عدد الجماعة الذي تصح به صلاة الجمعة على 15 قولا. طبعا هذه الأقوال منها الضعيف جدا الذي لا يلتفت إليه، لكن قبل أن أدخل في بعض هذه الأقوال ينبغي أن أنبه إلى أن الحافظ عبد الحق رحمه الله قال: لا يصح في اشتراط عدد معين للجمعة حديث. وكذلك قال الحافظ السيوطي رحمه الله: فلا يصح أبدا اشتراط عدد معين لانعقاد الجمعة، بحيث أن العدد إذا كان أقل من ذلك لم تنعقد ولم تصح. فالحافظ عبد الحق الأشبيلي وكذلك الحافظ السيوطي نص أو ذكر أنه لا يصح في اعتبار العدد ولا اشتراطه أي حديث. خلاص، سنتصحح الأقوال بعد قليل. لكن إذا كان لا يصح في اعتبار عدد الجمعة، في اعتبار عدد معين للجمعة أو اشتراط عدد معين للجمعة حديث، إذا لنا أن نتصور أن الجمعة تنعقد بكم؟ باثنين تنعقد بهما صلوات الجماعة، سواء كانت صلاة الجماعة المفروضة، صلاة الخطوب، صلاة الخوف، كل هذا ننعقد باثنين. طبعا يا اخوانا ندخل بقى طائفة من هذه الأقوال. منهم من قال نبدأ بالأقل ونبدأ بالأكثر. ها؟ بالأكثر. نبدأ بالأكثر عشان القول باشتراط الأربعين شائع جدا عند الناس، يتناقضونه جيلا بعد جيل. القول الأول أنه يشترط بالجمعة 50 رجلا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ورواية عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، أنه يشترط بالجمعة 50 رجلا، ولا تصح من أقل من 50 رجلا. احتج هؤلاء بحديث أخرجه الطبراني والدارقطني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة على 50 رجلا وليس على ما دون 50 جمعة. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف أولا. قال السيوطي: ومع ضعف إسناده فإنه محتمل للتأويل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يتكلم عن شرط من شروط الإيجاب، لا من شروط الصحة، من شروط الإيجاب. إيه الفرق بين شرط الإيجاب وشرط الصحة؟ ما صحيح؟ ألا يستطيع أحدكم أن يكون يذكر الفارق بين شرط الإجابة وشرط الصحة؟ شرط الإجابة
وشرط الصحة وجب أن يكون
صحة، أن شرط الصحة كان عدم مفهوم للمية عدم غيره. جزاك الله خيرا. على كل حال أنا ذكرت سابقا أن شرط الإيجاب هو الشرط الذي ليس في قدرة العبد تحصيله، أو في قدرة العبد تحصيله ولكنه لم يؤمن بتحصيله. جزء الأول من الكلام مثاله إيه؟ هو الشرط الذي ليس في قدرة العبد تحصيله، كزوال الشمس لوجوب الجمعة أو لوجوب الظهر، غروب الشمس لوجوب المغرب، هل هذه في قدرة العبد أن يحصلها؟ طيب كذلك البلوغ لوجوب الشريعة كلها، ليس في طاعة الإنسان أن يصل بنفسه إلى مرحلة البلوغ، هذه إلى الله عز وجل. نحن نقول شرط الإيجاب هو شرط ليس في قدرة العبد تحصيله، أو في قدرته تحصيله ولكنه لم يؤمر بذلك. المثال بقى على الجزء الثاني من الكلام، تحصيل النصاب لوجوب الزكاة وتحصيل الاستطاعة لوجوب الحج. إن كان العبد أن يدخر المال حتى يصل إلى النصاب لكنه ليس مطالبا بذلك بالإجماع، وفي إمكانه أيضا أن يدخر المال حتى يتمكن من استطاعة للحج لكنه ليس مطالبا بذلك بالإجماع. وأما شرط الصحة فهو ما في قدرة العبد تحصيله وقد أمر به، واضح يا اخوانا؟ فالحافظ الصدي يقول ايه؟ الجمعة في هذا الحديث، الجمعة على 50 رجلا وليس على ما دون 50 جمعة، يعني اذا هي تجب على 50، على اقل من 50 لا تجب، ولا يلزم من عدم وجوبها الا تصح اذا فعلوها، يعني هل انهم اقل من 50 40 30 وصلوا الجمعة ليس في الحديث ان صلاتهم لا تصح، مش كده؟ يبقى ده القول الاول. القول الثاني انه يشترط بالجمعة 40 رجلا، وبهذا قال الامام الشافعي رحمه الله وعزاه البعض الى الامام مالك رحمه الله، وهو مشهور مذهب الامام احمد ويروى عن عمر بن عبد العزيز ايضا. الحقيقه هذا القول شائع جدا بيننا ولا دليل عليه كما سترى. احتج اصحاب هذا القول لوجوب المغرب، هل هذه في قدره العبد ان يحصلها؟ طيب كذلك البلوغ لوجوب الشريعه كلها، ليس في طاعة الإنسان أن يصل بنفسه إلى مرحلة البلوغ، هذه إلى الله عز وجل. نحن نقول شرط الإيجاب هو شرط ليس في قدرة العبد تحصيله، أو في قدرته تحصيله ولكنه لم يؤمر بذلك. المثال ده على الجزء الثاني من الكلام، تحصيل النصاب لوجوب الزكاة وتحصيل الاستطاعة لوجوب الحج. إن كان العبد أن يدخر المال حتى يصل إلى النصاب لكنه ليس مطالبا بذلك بالإجماع، وفي إمكانه أيضا أن يدخر المال حتى يتمكن من استطاعة للحج لكنه ليس مطالبا بذلك بالإجماع. وأما شرط الصحة فهو ما في قدرة العبد تحصيله وقد أمر به، واضح يا اخوانا؟ فالحافظ الصدي يقول ايه؟ الجمعة في هذا الحديث، الجمعة على 50 رجلا وليس على ما دون 50 جمعة، يعني اذا هي تجب على 50، على اقل من 50 لا تجب، ولا يلزم من عدم وجوبها الا تصح اذا فعلوها، يعني هل انهم اقل من 50 40 30 وصلوا الجمعة ليس في الحديث ان صلاتهم لا تصح، مش كده؟ يبقى ده القول الاول. القول الثاني انه يشترط بالجمعة 40 رجلا. وبهذا قال الامام الشافعي رحمه الله وعزاه البعض الى الامام مالك رحمه الله وهو مشهور مذهب الامام احمد ويروى عن عمر بن عبد العزيز ايضا. الحقيقة هذا القول شائع جدا بيننا ولا دليل عليه كما سترى. احتج اصحاب هذا القول بثلاثة ادلة. الدليل الاول اخرجه ابو داود وابن ماجه باسناد صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما وكان قائد ابيه بعدما ذهب بصره. كان يقود اباه كعب بن مالك الذي كان من الثلاثة المخلفين رضي الله تعالى عنه. كان قائد ابيه بعد ان ذهب بصره. قال كان ان كعب بن مالك كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم بأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. فقلت له ابنه فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ فقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لانه كان اول من جمع بنا في هزم النبيت من حضرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. أماكن أسماء أماكن هزم النبيت من حضرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. فقلت له كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 40 رجلا. تغلين بالكم الحديث؟ كان ترحم لأسعد بن زرارة فسأله ابنه إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عن الجميع؟ فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيذ من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. فقلت له كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 40 رجلا. هل يؤخذ من هذا وجوبا فضلا عن الشرطية؟ كنتم كم واحد؟ اتفاقا اجتمع هذا العدد. ونحن ذكرنا سابقا ان الشرط لا يثبت الا بأدلة اما نفي العمل او نفي الاجزاء او نفي الثمرة او بأداة شرط او اسلوب من اساليب الشرط. لكن واضح ان احنا كنا بنصلي الجمعة كنتم كم واحد؟ كنا 40. ولذلك يقول بعض اهل العلم لو كان العدد شرطا في صحة الصلاة لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل امره بذلك. قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وما كان ربك نسيا. واضح؟ فهذا الحديث واقعة عين. واحنا قلنا ان الافعال لا عموم لها يتطرق اليها الاحتمالات. ابسط هذه الاحتمالات لما يجي واحد مثلا يقول لك انت كنت فين النهارده؟ والله كنت في مناسبه مع بعض اصدقائي. كم كنتم؟ كنا 20. هل يستفاد من هذا ان هذه المناسبه اشترطنا ان نجتمع لها 20 رجلا؟ ابدا ابدا. لكن اتفق او اتفق ان اجتمع هذا العدد فوقائع الاعيان لا عموم لها. بالاضافه الى انه اذا قمنا باشتراط 40 فيرد على هذا الشرط ما ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو عند البخاري ومسلم. قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت عير عليها طعام. نصلي مع الرسول عليه السلام يعني كنا قاعدين في صلاة الجمعة لكنهم لم يكونوا داخل الصلاة بدليل انه في رواية عند مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وفي رواية عند الترمذي والدارقطني وابي عوانة قائم يخطب عليه الصلاة والسلام. بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير عليها طعام فالتفتوا إليها. يعني بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير عليها طعام فالتفتوا إليها، يعني خرجوا إلى هذه العير حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلو كان العدد شرطا فالشرط في الابتداء ينبغي أن يراعى في الدوام. يعني إيه؟ يعني لما نقول الموضوع شرط في صحة الصلاة يبقى يشترط أن لا تدخل الصلاة إلا بوضوء، ويشترط أن تتمادى على وضوئك هذا طيلة الصلاة حتى تنفرد منها. لكن أن يجتمع 40 أولا ثم ينفض جزء منهم ويبقى 12 رجلا يبقى ده معناه أنه ليس إيه؟ ليس شرطا، لأنه إن كان شرطا عند الابتداء فينبغي أن يكون شرطا عند دوام العمل حتى ينتهى من هذا العمل. واضح يا اخوانا؟ الدليل الثاني الذي اشتد فيه من اشترط 40 حديث اخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مضت السنه ان في كل ثلاثه اماما. وفي كل 40 رجلا فما فوقهم جمعة، وذلك لأنهم جماعة. واضح السنة؟ جابر يقول مضت السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 رجلا جمعة، وذلك لأنهم إيه؟ في كل 40 رجلا فما فوقهم، وذلك أنهم جماعة، وذلك لأنهم إيه؟ في كل 40 رجلا فما فوقهم، وذلك أنهم جماعة. لكن هذا الحديث لا خير فيه. هو من طريق عبد العزيز القرشي، قال البياقي وهو ضعيف، قال بعض أهل، قال الشيخ الألباني رحمه الله بل هو صدر من ذلك، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في عبد العزيز القرشي اضرب على أحاديثه فإنها كذب موضوعة، هذه الأحاديث كذب موضوعة. وقال الإمام النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. إذن هذا حديث لا خير فيه ولا يحتج به أبدا. بذكر طرف من الأدلة لتعرف أن اشتراط العدد ليس قائما على شيء، ليس قائما أو مبني كما قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار مبني على شفا جرف هار. الدليل الثالث وهذا الغرائب الفاعل ما رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنت آخر من أتى ونحن 40 رجلا، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم. هل هناك علاقة بين هذا الحديث وبين عدد الجمعة؟ النبي عليه السلام جمع أصحابه ليبشرهم ببشارة، فاتفق أن اجتمع عليه 40 رجلا، هل يستفاد من ذلك أنه اشترط للجمعة 40؟ طب خلاص يمكن أن نقول شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 319 رجلا، إذا ينبغي أن يشترط في الجمعة، وكانوا عدة أصحاب طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود من عشان ذكر انهم كانوا عدة اصحاب عدد اصحاب طالوت. اذا هل معنى هذا ان يشترط الجمعة هذا العدد؟ اين هذا بفضل الجمعة؟ وذلك يقول حافظ السيوطي رحمه الله: واحتجاب البيهقي بهذا الحديث يدل على انه لم يثبت عنده ولم يعثر على حديث فيه تصريح باشتراط عدد مخصوص للجمعة. بمعنى كده ولم يحتج بالحديث ده يبقى اصلا بدا ايه لا شيء فيه. واضح يا اخوانا؟ طيب ننزل عن ايه؟ عن الاربعين. 30 رجلا. وهذا رواه حديث عن الامام مالك رحمه الله. يحتج لهذا المذهب بحديث مرسل وفي اسناده ابو محمد الازدي وهو مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اجتمع 30 رجلا فليؤمروا رجلا يصلي بهم الجمعه. فليؤمروا رجلا يصلي بهم الجمعه. والحديث كما ترى مرسل وفي اسناده ابو محمد الازدي وهو ضعيف. صحح هذا المذهب ايضا. ومنهم من قال 12 رجلا باعتبار حديث مين؟ مالك رضي الله تعالى عنه. لكن في حديث جابر اجتمع على النبي عليه السلام اكثر من ذلك. فلما جاءت العير التي تحمل الطعام انفض اليه من انفض. انفض الى هذا الطعام او الى هذه العير من انفض وبقي 12 رجلا. اذا لم يشترط النبي عليه الصلاه والسلام 12 رجلا لكن ايه؟ توافق قد بقي معه في المسجد 12 رجلا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ايضا هذا الحديث لا دلاله فيه. انزل بقى عند 12 شويه يبقى 3 مع الامام. احنا قربنا خلاص. 3 مع الامام. وهذا مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله والليث بن سعد ومحمد بن الحسن وزفر انه يشترط للجمعه 3 مع الامام. واضح؟ طب ايه الدليل على هذا العدد؟ مش احنا قلنا ان التقدير بابه ايه؟ التوقيف. التوقيف ده هو ايه؟ النص او الاجماع. النص او الاجماع. مش احنا قلنا كده من قبل؟ فلما واحد يقول 3 مع الإمام ما هو الذي خلق؟ والله أخرج الطبراني وابن عدي من طريق معاوية ابن يحيى وهو مجهول عن معاوية ابن سعيد وهو مجهول عن محمد بن شهاب الزهري عن أم عبد الله الدوسية رضي الله تعالى عنها ولها الصحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 4. الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 4. هذا الحديث فيه مجهولان وفي إسناده رجل مسروق أيضا وله طريق أخرى عند الدارقطني فيها مسروقون كما مسروق وطريق ثالثة عند الدارقطني فيها مسروق. يبقى احنا عندنا 3 طرق كل طريق فيه مسروق بل طريق فيه مسروقون. فهل تعدد الطرق بهذه الكيفية يقوي الحديث؟ ولذلك يقول بعض اهل العلم بل قد تكون طرق الحديث مؤديه الى ان يتيقن من اطلع عليها انها لا تثبت. ليه؟ يقول لك الحديث الفلاني فيه كذاب، طب الطريق الثاني فيه مفروق، والثالث فيه وضاح. هذا لا يزيدنا الا تاكدا من ان هذا الحديث لا يثبت لانه جاء من طريق الهلكة في الروايه. واضح يا اخوانا؟ بالإضافة إلى أن أبا حنيفة رحمه الله الذي احتج بهذا الحديث كان أول من خالفه ازاي؟ ابو حنيفه يفترض بالجمعه النصف، المدينه الكبيره النصف. وهذا الحديث الذي احتج به فيه قول النبي عليه السلام ايه؟ الجمعه واجبه في كل قريه وان لم يكن فيها الا اربعه. واضح يا جماعه؟ يبقى هذا القول ايضا لا يصح. ثلاثه مع الامام، طيب اثنين مع الامام، تصح الجمعه باثنين مع الامام. من قال بهذا المذهب؟ الحكم البصري وسفيان الثوري وابو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفه وابو ثور الشافعي، كل هؤلاء بل رواه ابن قدامة في المغني رواية عن الإمام أحمد وعزاه أيضا للإمام الأوزاعي. الشرح متأثر بعيدي من إنسان نفس. وأبو ثور الشافعي، كل هؤلاء بل رواه ابن قدامة في المغني رواية عن الإمام أحمد وعزاه أيضا للإمام الأوزاعي. الشرح متأثر بعيدي من إنسان نفس قال لي مسألة مجمع عليها أو ما إلى ذلك. لا الكلام ده يقولون تاني، حسن البصري، سفيان الثوري، أبو ثور، أبو يوسف القاضي، رواية عن أحمد، الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام. الأوزاعي في الشام كسفيان في العراق ومالك في المدينة والشافعي في الحجاز. هؤلاء اشترطوا اثنين مع الإمام، وكان من حجتهم الحديث الصحيح الذي أخذه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إحنا تكلمنا عن هذا الحديث في أثناء كلامنا على الإيه؟ على الإمامة وأحكام الأئمة ومن يقدم الإمام وهكذا. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأ. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. يبقى الحديث يضر بمفهومه، مفهوم المخالفة، على أنهم إذا كانوا أقل من ثلاثة لا تنعقد بهم الجماعة. مش كده؟ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. يبقى يفهم من كده إن هم إذا كانوا اثنين لا يؤمهم أحدهم. ده مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. ودليل الخطاب كما ذكرت سابقا ليس بحجة عند المحققين من الأصوليين. وعلى فرض أنه حجة فإنه مفهوم، والمفهوم إذا عارضه المنطوق يقدم المنطوق على المفهوم. أنتم من ليش بالتأكيد بالتأكيد؟ أنا فضلت 8 دقائق بالضبط ونخلص إن شاء الله. أنا مش عارف طولت عليكم ولا هذا. أنا أتعمد من سرد كثير من أخذ بعض الأحيان في المواضع التي يظن عموم الناس أنها مواضع متفق عليها، ليبين لك أن المسألة مختلف فيها وليس كما يظن البعض. فإحنا بنقول أن المفهوم إذا تعارض مع المنطوق فدلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. وهنا وقع هذا الامر. حديث مالك بن صويرس رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: اذا سافرتما فاذنا واقيما ولي امكما اكبركما. اذا بين عليه الصلاه والسلام ان الاثنين لهما حكم الجماعه في الصلاه. في حديث اخر يروى عن النبي عليه السلام بسند ضعيف: الاثنان فما فوقهما جماعه. والحجة في قول الله عز وجل في الصحيح الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن خويلد ومعه صاحبه: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكثركما. لأن هذا الحديث يدل على أن الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام باثنين، ماشي. وهذا يقودنا إلى القول الأخير وهو أصح الأقوال أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة بواحد مع الإمام، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ابن حي وأهل الظاهر، وبه قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو الذي جزم به الشوكاني وغيره أن الجمعة تصح بالعدد الذي تصح به صلاة الجماعة لما ذكرته في أول هذا الشرط. ذكرت عن عبد الحق الأجريري رحمه الله والسيوطي رحمه الله أنه لا يصح حديث في اشتراط عدد معين للجمعة، وحيث أن صلاة الجمعة صلاة جماعة فتنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة. هذا هو الشرط الوحيد الذي يصح عندنا في هذا الباب، وقد تكلموا في ستة شروط. هو شرط الجماعة اشتراط النصف أن يكون في مدينة، وهذا اشترطه أبو حنيفة وخالفه الجمهور. قال الجمهور تصح الجمعة في القرى وفي المدن. الشرط الثالث اشتراط إذن الإمام، وبه قال أبو حنيفة وخالفه الجمهور، قالوا بأن الجمعة فرض عين فلا تحتاج إلى إذن أحد. الشرط الرابع المسجد، اشترطه الإمام مالك، بل إن بعض المالكية اشترطوا أن يكون المسجد مسقوفا، وخالف الجمهور في ذلك وقالوا لا يشترط المسجد بل يجوز أن يصلى في الفضاء. ومنه تعرف أن فتوى الشيخ الشعراوي رحمه الله التي قال فيها إن صلاة الجمعة في المساجد الموجودة تحت البيوت لا تصح، أن هذا القول إنما قد يتخرج على مذهب الإمام مالك. أما جمهور العلماء فعلى أن صلاة الجمعة تصح في المسجد وفي غير المسجد بل وفي الطرقات، ولذلك عارضه في حينها الشيخ الأزهر الراحل الشيخ جلال الحق رحمه الله وقال بل تصح في كل مكان، تصح في كل مكان. ذكرنا كم شرط؟ أربعة. الشرط الخامس الاستيطان، والشرط الثالث والأخير هل يجوز أن تقام الجمعة أكثر من جمعة في المدينة الواحدة أم لا يجوز؟ هل يجوز أن تقام أكثر من جمعة في المدينة الواحدة أم لا يجوز ذلك؟ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز أن تقام في المدينة الواحدة إلا جمعة واحدة فقط. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجوز أن تقام جمعتان فأكثر إن احتاج الناس إلى ذلك لاتساع وعظم البلدة مثلا وكثرة أهلها وما إلى ذلك. هذه الشروط المذكورة، وفي الحقيقة لا يصفو من هذه الشروط أي شرط، لا دليل على شرطية أي شيء من الأمور المذكورة به إلا شرط الجماعة فقط. واحفظ جيدا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 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 وإن كان مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. فكل شرط من هذه الشروط أنا في الحقيقة في حرج، هل أمرر هذه الشروط نمررها وخلاص؟ هل نتكلم عليها أم ماذا؟ هل نتكلم على المواضع التي يحتاج إليها الناس ونفصل على هذا؟ مش عارف. ها؟ نتكلم عليها؟ ها؟ واحد يقول لا اهو لسه لسه مع القبة ده في الاركان في التفصيل الاخير ما هو الاركان. احنا اذا فرغنا من هذه الشروط بقي لنا الاركان حكم الخطبة. ما الذي يجب ان تشتمل عليه الخطبة؟ من دخل والامام على المنبر هل يجب ان يصلي اللغو في اثناء خطبة الامام؟ تخطي الرقاب طبعا من ضمن اللغو ان شاء الله باذن الله. احنا بقي لنا في ابواب الجمعه مرتين او ثلاثه بالكثير مرتين ان شاء الله نختصر فيهما اختصارا بحيث اذا فرغنا من كتاب الجمعه ندخل ان شاء الله عز وجل على كتاب احكام الجنايه باذن الله تعالى. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. في سته شروط لا يبقى منها الا شرط واحد هو شرط الايه؟ الجماعه. شرط الجماعه. وبعد كده هناك خمسه شروط اللي هي ايه ثاني؟ النصر اسم السلطان المسجد عدم اقامه اكثر من جمعتين للسلطان. هذه كلها ليست لا دليل على الشرطيات ولا يقصد الا شرط واحد بينت انه مجمع عليه وبينت دليل الاجماع ثم تكلمت بعد ان اشترط العدد ما هو العدد الذي سنعقد به الجمعه وبينت انه هو العدد الذي سنعقد به صلوات الجمعه. الاخ يقول في السعوديه الاذان الاول بيكون قبل الصلاه موعد الصلاه بساعه ونصف ليستعد الناس. انا بيانت سابقا انه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما كان الاذان واحدا حين يجلس الامام على المنبر. ووسائل التنبيه الى هذا الامر كثيره الان. وعثمان رضي الله تعالى عنه انما شرع الاذان الزائد لتنبيه الناس ولذلك كان الاذان فشرع فزاد عثمان الاذان الثالث على الزوراء. الزوراء اللي هي ايه؟ ثبت عند ابن ماجه بزياده فزاد عثمان الاذان الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء. على دار في السوق يقال لها الزوراء. انت الان عندك ساعه وعندك المواقيت موجوده في الصحف وفي النتائج معروف ان صلاه الجمعه بكره على كام؟ على الساعه كذا. بالاضافه الى القران الذي يقرا قبل الجمعه الساعه موجوده والمنبهات موجوده وبالاضافه الى كثره المساجد بحيث انك اذا سمعت التاذين امكنك ان تذهب الى اقرب مسجد لتشهد الصلاه. فمن كان مستنا فليستن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بأصحابه لأن عثمان رضي الله تعالى عنه ما زاد هذا الأذان إلا بهذه المصلحة. إن كانت المصلحة مع ذلك في زيادة الأذان رغم كل هذه الوسائل الموجودة يبقى اقتصار النبي عليه الصلاة والسلام على أذان واحد كان فيه إيه؟ نوع من أنواع النقص. هنقول كده بقى صح ولا لا؟ لأن أنت النهاردة الوسائل التي يعلم بها موعد الصلاة كثيرة ومتعددة.